قال الإمام النسائي رحمه الله: باب المحاسبة على الصلاة. وقال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد بن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب وهو باب المحاسبة على الصلاة، قد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ثلاث طرق، منها هذه الطريق التي هي عن أبي العوام عن قتادة
عن الحسن
عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به. ثم تكون سائر أعماله كذلك. وقد مر في الدرس الفائت الكلام على هذا الحديث، وقد مر من طريقين، وهذه الطريق في إسنادها شيء من الاختلاف بين النسخ بالزيادة والنقص والتصحيف، وكذلك بينما هو موجود هنا وبينما في كتاب تحفة الأشراف، وقد حصل تصحيف في الإسناد وزيادة ونقصان، فنشير إلى هذا عند ذكر الإسناد، فنقول: قال أبو داود قال البخاري قال النسائي أخبرنا أبو داود، وأبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة حافظ خرج له النسائي وحده، وهو راوي الحديث في الطريق التي قبل هذه الطريق، سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي. قال: أخبرنا شعيب ابن بيان ابن زياد ابن ميمون، وقد جاء في بعض النسخ تصحيف ابن زياد عن زياد، فصار كأنه شخصان، وإنما هو شخص واحد ذكر نسبه، ذكر اسم أبيه وجده وجد أبيه، وهو شعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون. في بعض النسخ شعيب بن بيان عن زياد بن ميمون، وفي نسخة تحفة الأشراف كذلك عن زياد بن ميمون، وليس في الرواة زياد بن ميمون، ولكن شعيب هذا في نسبه قالوا إنه شعيب ابن بيان ابن زياد بن ميمون الصفار، فهذا كله نسب لشعيب بن زياد شعيب ابن بيان، وليست ابن مصحفة عن أو عن مصحفة عن ابن، بل ابن صحيحة وعن خطأ التي جاءت في نسخة تحفة الأشراف، وجاءت أيضا في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك المعلق على الكتاب. وشعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون الصفار صدوق يهم، وقد خرج له النسائي وحده، صدوق يخطئ، ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي، ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد وقال كتب علي بن المديني عنه. علي بن المديني ليس من رجال الإسناد وإنما ذكر عن شعيب أن علي بن المديني كتب عنه. وقائل هذا هو سليمان بن داود سليمان بن سيف أبو داود شيخ النسائي هو الذي قال كتب علي بن المديني عنه يعني عن شعيب. والمقصود من ذلك بيان حال شعيب أو ذكر شيء مما يعرف بشعيب وأن علي بن المديني كتب عنه. والذي قال كتب علي بن المديني عنه الذي قالها النسائي وفاعلها الضمير المستتر في قال يرجع إلى أبي داود. فقائل قال هو النسائي وفاعل قال اللي هو ضمير مستتر هو أبو داود شيخ النسائي والضمير في عنه يرجع إلى شعيب بن ميان. يعني أن النسائي لما روى عنه وذكره في الإسناد نقل عن شيخه أبي داود أن علي بن المديني كتب عنه. يعني معناه هذا تعريف بهذا الرجل الذي هو شعيب بن ميان. وعلي بن المديني ليس من رجال الإسناد ليس راويا لهذا الحديث وإنما ذكروا في ترجمته في تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال قال أبو داود الحراني كتب عنه علي بن المديني يعني تعريف به. فالنسائي ذكر هذا التعريف الذي ذكره عنه أي عن شعيب بن بيان. فإذا قال كتب علي المديني عنه قال قائلها النسائي وفاعل قال الذي هو ضمير مستتر أبو داود شيخ النسائي والضمير في عنه في كتب عنه يرجع إلى شعيب بن بيان وإذا ومقصود من هذه الجملة هي التعريف بشعيب بن بيان وأن علي المديني كتب عنه. وعلي بن المديني ثقة ثبت إمام. وقال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني وقال عنه ابن عيينة شيخه كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني يقول هذا عن تلميذه علي بن المديني وهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح المشهور بابن المديني وهو ثقة ثبت إمام من أعلم الناس ومن أعرف الناس بالحديث وعلله. وقال النسائي كأنه ما خلق إلا للحديث. وقالوا فيه كلام كثير يعني في الثناء عليه. وابن حجر في كتابه التقريب مع اختصاره ذكر هذه النقول عنه وذكر كلام البخاري فيه وذكر كلام ابن عيينة فيه وذكر كلام النسائي فيه. وحديثه خرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. يعني ما خرج له مسلم ولا أبو ولا ابن ماجه في السنن ولا ابن ماجه في السنن. والحاصل أن علي المديني ليس من رجال الإسناد وإنما جاء ذكره عربا في بيان حال شعيب بن بيان قال أخبرنا هو شعيب الذي قال أخبرنا. كلمة أخبرنا هذه قائلها شعيب. وعلي بن المديني توسط جاء ذكره اعتراضا لبيان حال شعيب قالها النسائي ناقلا إياها أي هذه الكلمة عن شيخه أبي داود. وإذا فقوله قال أخبرنا قائل الذي قال أخبرنا هو شعيب هو الذي روى عن أبي العوام ما روى عن علي المديني, علي المديني وراءه بعده, وإنما كتب عنه الذي هو علي المديني كتب عن شعيب, ولكن الإسناد هو رجال الإسناد هم أبو داود, وأبو داود يروي عن شعيب, وشعيب يروي عن أبي العوام, وأبي العوام يروي عن قتادة. وذكر علي المديني جاء عرضا للتعريف بشعيب, جاء عرضا للتعريف بشعيب, وأن علي المديني كتب عنه. هذا هو المقصود من هذه الجملة الاعتراضية التي جاءت, والمقصود منها التعريف بشعيب. قال أخبرنا أبو العوام, قال شعيب أخبرنا أبو العوام, وأبو العوام هذه كنية صاحبها عمران بن داور القطان, عمران بن داور القطان, وهو صدوق يهم, وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوه.
قال عن قتادة,
عن يروي عن قتادة, وقتادة هو بن دعامة السدوسي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الحسن,
عن الحسن وهو البصري, وهنا قال ابن زياد, وكلمة ابن زياد هذه زائدة, كلمة ابن زياد هذه زائدة, وإنما هو الحسن البصري صاحب الراوي في نفس الإسناد الذي قبل هذا, الراوي في نفس الإسناد الذي قبل هذا. والحسن البصري ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو يدلس ويرسل, يروي عن أبي رافع, أبو رافع هو نفيع الصائغ المدني, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وإذا فأبو العوام خالف همام, لأن النسائي عندما أورد الحديث الأول من الطريق الأولى من رواية همام عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريف عن أبي هريرة, قال خالفه أبو العوام, ثم أتى بالطريقة التي فيها أبو العوام, وأبو العوام يروي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. هذا الفرق بينهما, قبيصة بن حريف أو حريف بن قبيصة وأبو رافع, والباقي متفقون فيه, لأن شيخ قتادة في الإسنادين هو الحسن البصري, لكن أبو العوام يجعل أو يروي روايته من طريق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة, وهمام بن يحيى بن دينار يروي عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة. هذا هو وجه الاختلاف بينهما, قال خالفه فلان فرواه من طريق آخر, يعني لم يكن موافقا له في الطريقة التي روى منها, بل رواه من طريق أخرى, فذكر بدل قبيصة بن حريث ذكر بدل قبيصة بن حريث أبا رافع الذي هو نفيع الصائغ.
وعيد ولا خلاص؟
انتهينا؟
وعيد ولا خلاص؟
لا خلاص, تقرأ اللسان اللي وقفنا عليه.
قال باب عدد صلاة الظهر في الحضر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة, وبذي الحليفة العصر ركعتين.
ثم أورد النسائي باب عدد ركعات صلاة الظهر. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين. وهذا في حجة الوداع عندما خرج من المدينة, فإنه صلى بها الظهر أربعا وخرج بعد الظهر ونزل في ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين, قصر يعني بدأ يقصر لأنه خرج للحج وبدأ يقصر من ذي الحليفة حيث نزل بها وصلى بها العصر ركعتين. لأنه بدأ في السفر وخرج من المدينة وخرج من المدينة. ومن المعلوم أن المسافر عندما يخرج من البلد ويغادر البلد الذي هو ساكن فيه أو الذي هو فيه يبدأ بالقصر لكن لا يقصره في نفس البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر ونزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين, يعني صلاة المسافر, صلاة المسافر وركعتين. والمقصود من ذلك بيان أن عدد ركعات الظهر أربع, أن عدد ركعات الظهر أربع, حيث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة, الظهر أربعة, فعدد ركعاتها أربع. وفي حال السفر فإنها تقصر وتصير ثنتين, لكن المقصود أو المقصود من إرادة الحديث هو ذكر الأربع, وأن عدد صلاة الظهر ركعات صلاة الظهر أنها أربع ركعات.
أخبرنا قتيبة,
أخبرنا قتيبة, قتيبة بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا سفيان, وسفيان غير منسوب, مهمل, يسمى المهمل في علم المصطلح, وهو يحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. لكن في تهذيب الكمال لم يذكر المزي أن قتيبة روى إلا عن سفيان بن عيينة, ولم يذكر في الذين روى عنهم سفيان الثوري. وإذا فيحمل على سفيان بن عيينة, يحمل هذا المهمل على سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري, لأن سفيان بن عيينة من شيوخ قتيبة, وسفيان الثوري ليس من شيوخ, ليس من شيوخ من شيوخ قتيبة اللي هو سفيان الثوري. فإذا يحمل على سفيان ابن عيينة وليس على سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة المكي ثقة حجة إمام, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المنكدر,
عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة. ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر المدني, وهو ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم بن ميسرة هو ثقة ثبت حافظ وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يرويان عن أنس بن مالك, يعني محمد المنكدر وإبراهيم ميسرة يرويان الحديث عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحديث من أعلى أسانيد النسائي لأنه رباعي. ومحمد المنكدر وإبراهيم ميسرة يعتبرون في درجة واحدة, لأن ما يروي بعضهم عن بعض, وإنما كل واحد منهم يروي عن أنس, فهو رباعي, رباعي باعتبار كل واحد منهم, لأن الحديث من رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر عن أنس, ومن رواية سفيان بن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم ميسرة عن أنس, فهو رباعي في كل منهما. لكن النسائي قرن الاثنين وقال انه ان سفيان بن عيينة روى عن الاثنين والاثنان رويا عن انس, اذا هو رباعي. وذكر الاثنين فيه هما في درجة واحدة, لانهما يرويان سويا, شيخهما واحد وتلميذهما واحد, شيخهما انس بن مالك وتلميذهما سفيان ابن عيينة, فهو رباعي. والرباعي هو أعلى الأسانيد عند النسائي, أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعي, لأن ما عنده ثلاثيات, ليس عند النسائي ثلاثيات, أعلى ما عنده الرباعيات.
قال باب صلاة الظهر في السفر. وقال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة, قال ابن المثنى إلى البطحاء, فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
ثم أورد النسائي
صلاة الظهر في السفر
يعني وأنها ركعتان تقصر. وقد أورد في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني وسط النهار يعني بعدما زالت الشمس إلى البطحاء يعني وكان هذا بمكة وصلى الظهر ركعتين وهذا هو محل الشاهد لأنه كان مسافرا وصلى العصر ركعتين وبين يديه عنزة يعني بين يديه عصا مغروسة في الأرض وهو يصلي إليها سترة وبين يديه عنزة يعني عصا في رأسها حديدة لها رأس محدد إذا غمثت في الأرض غاصت بها فيصلي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون سترة له وبين يديه عنزة يعني هو يصلي بهم ويصلي الظهر. والمقصود من هذا الحديث هنا كونه صلى الظهر ركعتين يعني معناها أنها تقصر أنها رباعية وتقصر وتصلى في السفر ركعتين وهذا حديث يدل على قصر صلاة الظهر وأنها تصلى ركعتين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن مثنى
ومحمد بن بشار هذان شيخ النسائي وقد جمع بينهما. ومحمد بن مثنى هو الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو العنزي وهو الذي مر في المصطلح أنه فهم أن العنزة هي القبيلة بدل العصا. محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه والنسائي هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة لأن وفاة سنة 303 وهو من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات توفي سنة 52 و200 والبخاري سنة 56 و200. ومحمد بن بشار لقبه من دار وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى متماثلان ومتساويان في سنة الولادة وسنة الوفاة وفي الشيوخ والتلاميذ وكونهم من أهل البصرة حتى قال الحافظ في التقريب وكانا كفر سيرهان يعني معناه ما يثبت واحد الثاني الولادة واحدة والوفاة واحدة متفقان في سنة الولادة وسنة الوفاة والشيوخ والتلاميذ وكونهم من أهل البصرة فكانا كفر سيرهان وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون وصفة عن الاثنين روى أصحاب الكتب الستة عن الاثنين مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي محمد بن جعفر عن شعبة وشعبة هو ابن حجاج وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو كما ذكرت لقب رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين منهم شعبة. هذا يروي شعبة عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن أبي جحيفة
وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فجميع رواة هذا الإسناد كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ومحمد المثنى ومحمد بن جعفر غندر وشعبة بن حجاج والحكم بن عتيبة وأبو جحيفة، هؤلاء كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة.
قال: باب فضل صلاة العصر. وقال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد والبختري بن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب فضل صلاة العصر، وأورد فيه حديث عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمقصود من قول المقصود من ذلك قوله قبل غروبها، لأن التي قبل غروبها هي العصر والتي قبل طلوعها هي الفجر. ومقصود أورد الحديث هو هنا من أجل صلاة العصر، وذلك في قوله قبل غروبها، وهو أيضا دليل على فضل صلاة الفجر لأنها هي التي قبل طلوعها، هي التي قبل طلوع الشمس. لن يلج النار أحد لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. محل الشاهد منه قوله قبل غروبها أي العصر، وهذا يدل على فضلها، لأنه قال لن يلج النار، يعني معناه أن يكون من أهل الجنة، والمقصود من ذلك من يداوم أو المداومة على هاتين الصلاتين اللتين هما صلاة العصر وصلاة الفجر، وهذا يدل على فضلهما أي هاتين الصلاتين. وقد جاء أحاديث تدل على فضل هاتين الصلاتين من هذا الحديث، ومنه حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، وغيرها من الأحاديث. أما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا محمود بن غيلان.
يقول النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا وكيع
قال حدثنا وكيعه بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا مسعر
وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري، ومسعر هو ابن كدام، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وابن أبي خالد هو إسماعيل ابن أبي خالد وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والبختري ابن أبي البختري أبوه اسمه خالد أبو المختار اسمه المختار أبو البختري أبو البختري هو اسمه المختار البختري ابن أبي البختري يعني أبوه مشهور بكنيته واسمه المختار، وهو صدوق خرج له مسلم والنسائي هذا البختري ابن أبي البختري. هؤلاء الثلاثة يروون عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثلاثة سمعوا منه، الذين هم مسعر بن كدام وإسماعيل بن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري. وإسماعيل بن أبي خالد هذا لما ذكر المسلم في أول صحيحه تقسيم الرجال إلى طبقات، وأن فيهم من هو في القمة وفي يعني وفي نهاية التثبت والضبط والإتقان، مثل بإسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد هذا مثل به لمن أن يكونوا في الطبقة الأولى الذين إذا وجد روايتهم فإنه يعول عليها ويقدمها، فهو ذكره في ضمن من يقدم ومن يقدمه على غيره من الرواة عندما يجد أحاديثهم وعندما يجد رواياتهم. الثلاثة سمعوا من أبي بكر، وأبو بكر هذا مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أما أبوه عمارة ابن رويبة الثقفي فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني بالإضافة إلى ابنه إلى الذين روى عن ابنه الترمذي، الذين روى عن ابنه وزيادة الترمذي.
قال: باب المحافظة على صلاة العصر. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة لباب المحافظة على صلاة العصر، باب المحافظة على صلاة العصر. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمولاها وقد أمرته بأن يكتب لها مصحفا: إذا بلغت إلى هذه الآية فأعلمني، آذني أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغها أعلمها فأملت عليه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، يعني بإضافة وصلاة العصر. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأن فيه التنصيص على المحافظة على صلاة العصر. والقراءة المتواترة ليس فيها ذكر وصلاة العصر، لكن هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون تفسيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لصلاة الوسطى وأنها العصر، ولكن يشكل عليه أن فيه العصر، وقد يفهم منه أن صلاة الوسطى هي غير العصر، مع أن أرجح ما قيل في الصلاة الوسطى أنها العصر، أرجح الأقوال في الصلاة الوسطى أنها العصر وليست غيرها، وفيها أقوال عديدة لكن أصحها وأرجحها أنها صلاة العصر، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا، الحديث الذي بعد هذا الدال على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أو أن ذلك نسخ ولم تعلم ذلك عائشة، يعني نسخ يعني تلك التلاوة التي هي وقوله هو صلاة العصر. لكن هذا هو مقصود النسائي من إرادة الحديث، قوله هو صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فالوسطى هي صلاة العصر كما صحت بذلك الأحاديث، أو كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي سيأتي بعد هذا. فإذا فيه التنصيص على صلاة العصر، سواء على ما جاء عن عائشة أو بدون ما جاء عن عائشة، لأن الوسطى منصوص عليها بعد الصلوات وعطفت على الصلوات من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وأصح ما قيل بأنها العصر. إذن الآية دالة على المحافظة على الصلوات وعلى الأخص في صلاة العصر لأنها هي الوسطى، كما جاء ذلك مفسرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن السنة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وقد جاء في السنة أن الوسطى هي العصر.
إيش تقرأ المتن؟
عند المتن؟
المتن.
عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغت
آذني يعني أعلمني، آذني أي أعلمني، ولهذا الأذان هو إعلام، الأذان الذي هو النداء معناه الإعلام، الإعلام بدخول الوقت، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. آذني أعلمني، آذني أعلمني. وكذلك الحديث الذي يقول فقد أذنته بالحرب،
من
عاد لولي فقد أذنته، فقد أذنته يعني أعلمته، أذنته أعلمته يعني معنى آذن أعلم، وهنا آذني أعلمني، والأذان هو الإعلام. فلما بلغ هذه لا يعلمها فأخبرها فأمرت عليه، يعني وأضافت وصلاة العصر. ويفهم من العصر أن العصر ليست الوسطى، ليست هي الوسطى، لكن الحديث الذي بعد هذا نص أو دل على أن الوسطى هي العصر، وأصح ما قيل أنها العصر. قد ذكر ابن كثير في تفسيره أقوالا عديدة، منهم من قال أنها الفجر، ومنهم من قال أنها الظهر، ومنهم من قال أنها مجموع الصلوات، ومنهم من قال أنها العصر. لكن بعدما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأقوال الأخرى لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها، لأن المعول على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بيّن أنها العصر.
شو الإسناد؟
أخبرنا قتيبة،
يقولنا سيخبرنا قتيبة وقد مر.
عن مالك،
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور المعروف، وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها البخاري أصح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القعقاع بن حكيم،
عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي يونس،
عن أبي يونس مولى عائشة وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، ولم يخرج له أبو داود، ما خرج له ابن ماجه، لم يخرج له ابن ماجه، يعني هو مثل الذي قبله إلا أنه لم يخرج له ابن ماجه، مثل القعقاع بن حكيم إلا أن القعقاع خرج له ابن ماجه وهذا لم يخرج له ابن ماجه، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه. هذا هو أبو يونس مولى عائشة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
ثم أورد النسائي حديث
علي،
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. شغلونا عن الصلاة الوسطى أي العصر حتى غربت الشمس، لأن هي الصلاة التي قبل المغرب، حتى غابت الشمس يعني وخرج وقتها، يعني وقتها غروب الشمس، نهاية وقتها الاضطراري، لأن لها وقتان، وقت اختياري واضطراري. الاختياري إذا اضطرت الشمس، لأن تضطر الشمس، وبعد ذلك إلى غروب الشمس هو اختياري اضطراري، قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس
غربت.
حتى غربت الشمس يعني فيه تفسير الوسطى بأن العصر تفسير الوسطى بأن العصر لأنها هي التي قبل صلاة العصر غروب التي قبل غروب الشمس وهي التي شغلوهم أي الكفار يوم الخندق يوم الأحزاب حتى غربت الشمس. والمقصود من ذلك يعني من باب المحافظة على العصر إرادة الحديث في باب المحافظة على صلاة العصر لأن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقد جاء في هذا الحديث أن الوسطى هي العصر. إذن الآية نص أو الحديث فسر الآية بأن الوسطى هي العصر وإذن فالأمر حاصل في المحافظة عليها. شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس هذا هو الدليل على تفسير الصلاة الوسطى بالعصر والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وهذا من تفسير القرآن بالسنة لأن الوسطى غير مبينة في القرآن فجاء تبيينها بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسناد
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو بن الحارث وقد خرج له أصحاب الكتب الستة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد يعني محمد بن الأعلى يروي عن الحارث بن عن خالد بن الحارث خالد ابن الحارث وخالد بن الحارث ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
شعبة
عن شعبة هو من الحجاج وقد تقدم مر ذكره.
أخبرني قتادة
نعم
قال أخبرني قتادة
قال أخبرني قتادة وهو ابن دعامة السدوسي وقد تقدم
عن أبي حسان
عن أبي حسان وهو مسلم بن عبد الله الأعرج وهو مسلم ابن عبد الله الأعرج وهو صدوق
نعم
نعم
صدوق نعم رمي برأي الخوارج
صدوق رمي برأي الخوارج وخرج حديثه
بخاري تعليقا ومسلم والأربعة
خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هذا هو أبو حسان يروي عن عبيدة يروي عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وعن فاطمة وعن الصحابة أجمعين وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله باب المحاسبة على الصلاة. وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد بن ميمون قال كتب علي بن المدينة عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الباب وهو باب المحاسبة على الصلاة قد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ثلاث طرق منها هذه الطريق التي هي عن أبي العوام عن قتادة
عن الحسن
عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجد التامة كتب التامة، وإن وجد ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به، ثم تكون سائر أعماله كذلك. وقد مر في الدرس الفائت الكلام على هذا الحديث، وقد مر من طريقين، وهذه الطريق في إسنادها شيء من الاختلاف بين النسخ بالزيادة والنقص والتصحيف، وكذلك بينما هو موجود هنا وبينما في كتاب تحفة الأشراف، وقد حصل تصحيف في الإسناد وزيادة ونقصان. فنشير إلى هذا عند ذكر الإسناد، فنقول قال النسائي أخبرنا أبو داود، وأبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة حافظ خرج له النسائي وحده، وهو راوي الحديث في الطريق التي قبل هذه الطريق، سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي. قال أخبرنا شعيب ابن بيان ابن زياد ابن ميمون، وقد جاء في بعض النسخ تصحيف ابن زياد عن زياد، فصار كأنه شخصان، وإنما هو شخص واحد ذكر اسم أبيه وجده وجد أبيه، وهو شعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون. في بعض النسخ شعيب بن بيان عن زياد بن ميمون، وفي نسخة تحفة الأشراف كذلك عن زياد بن ميمون، وليس في الرواة زياد بن ميمون، ولكن شعيب هذا في نسبه قالوا إنه شعيب ابن بيان ابن زياد بن ميمون الصفار، فهذا كله نسب لشعيب بن زياد شعيب ابن بيان، وليست ابن مصحفة عن أو عن مصحفة عن ابن، بل ابن صحيحة وعن خطأ التي جاءت في نسخة تحفة الأشراف، وجاءت أيضا في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك المعلق على الكتاب. وشعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون الصفار صدوق يهم، وقد خرج له النسائي وحده، صدوق يخطئ، ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي، ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد، ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد. وقال كتب علي بن المديني عنه، علي بن المديني ليس من رجال الإسناد، ليس من رجال الإسناد، وإنما ذكر عن شعيب أن علي بن المديني كتب عنه، وقائل هذا هو سليمان بن داود، سليمان بن سيف أبو داود شيخ النسائي، هو الذي قال كتب علي بن المديني عنه، يعني عن شعيب، والمقصود من ذلك بيان حال شعيب أو ذكر شيء مما يعرفه بشعيب، وأن علي بن المديني كتب عنه. والذي قال كتب علي بن المديني عنه الذي قالها النسائي، وفاعلها الضمير المستتر في قال يرجع إلى أبي داود، فقائل قال هو النسائي، وفاعل قال اللي هو ضمير مستتر هو أبو داود شيخ النسائي، والضمير في عنه يرجع إلى شعيب، والضمير في عنه يرجع إلى شعيب بن بيان، يعني أن النسائي لما روى عنه وذكره في الإسناد نقل عن شيخه أبي داود أن علي بن مديني كتب عنه، يعني معناه هذا تعريف بهذا الرجل الذي هو شعيب بن بيان. وعلي بن مديني ليس من رجال الإسناد، ليس راويا لهذا الحديث، وإنما ذكروا في ترجمته في تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال، ذكر في تهذيب الكمال قال قال أبو داود الحراني كتب عنه علي بن مديني، كتب عنه علي بن مديني، يعني تعريف به. فالنسائي ذكر هذا التعريف الذي ذكره عنه، أي عن شعيب بن بيان. فإذا قال كتب علي مديني عنه قال قائلها النسائي، وفاعل قال الذي هو ضمير مستتر أبو داود شيخ النسائي، والضمير في عنه في كتب عنه يرجع إلى شعيب بن بيان، يرجع إلى شعيب بن بيان. وإذا هو مقصود من هذه الجملة هي التعريف بشعيب بن بيان، التعريف بشعيب بن بيان، وأن علي مديني كتب عنه. وعلي بن مديني ثقة ثبت إمام، وقال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مديني، ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مديني. وقال عنه ابن عيينة شيخه كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، يقول هذا عن تلميذه علي بن مديني، وهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح المشهور بابن المديني، وهو ثقة ثبت إمام من أعلم الناس ومن أعرف الناس بالحديث وعلله. وقال النسائي كأنه ما خلق إلا للحديث، وقالوا فيه كلام كثير يعني في الثناء عليه. وابن حجر في كتابه التقريب مع اختصاره ذكر هذه النقول عنه، وذكر كلام البخاري فيه، وذكر كلام ابن عيينة فيه، وذكر كلام النسائي فيه. وحديثه خرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، يعني ما خرج له مسلم ولا أبو ولا ابن ماجه في السنن ولا ابن ماجه في السنن. والحاصل أن علي المديني ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء ذكره عرضا في بيان حال شعيب بن بيان، شعيب ابن بيان. قال أخبرنا، الذي قال أخبرنا هو شعيب، الذي قال أخبرنا، كلمة أخبرنا هذه قائلها شعيب. وعلي بن مديني توسط جاء ذكره اعتراضا لبيان حال شعيب، قالها النسائي ناقلا إياها، أي هذه الكلمة، عن شيخه أبي داود. وإذا فقوله قال أخبرنا قائل الذي قال أخبرنا هو شعيب، شعيب هو الذي روى عن أبي العوام، ما روى عن علي بن مديني، علي بن مديني وراءه بعده، وإنما كتب عنه الذي هو علي بن مديني كتب عن شعيب. ولكن الإسناد هو رجال الإسناد هم أبو داود، وأبو داود يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن أبي العوام، وأبي العوام يروي عن قتادة. وذكر علي بن مديني جاء عرضا للتعريف بشعيب، جاء عرضا للتعريف بشعيب، وأن علي المديني كتب عنه. هذا هو المقصود من هذه الجملة الاعتراضية التي جاءت، والمقصود منها التعريف بشعيب. قال أخبرنا أبو العوام، قال شعيب أخبرنا أبو العوام. وأبو العوام هذه كنية صاحبها عمران بن داور القطان، عمران بن داور القطان، وهو صدوق يهم، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوه.
قال عن قتادة.
عن قتادة يروي عن قتادة, وقتادة هو بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن وهو البصري, وهنا قال ابن زياد, وكلمة ابن زياد هذه زائدة, كلمة ابن زياد هذه زائدة, وإنما هو الحسن البصري صاحب الراوي في نفس الإسناد الذي قبل هذا, الراوي في نفس الإسناد الذي قبل هذا. والحسن البصري ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو يدلس ويرسل. يروي عن أبي رافع, أبو رافع هو نفيع الصائغ المدني, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وإذا فأبو العوام خالف همام, لأن النسائي عندما أورد الحديث الأول من الطريق الأولى من رواية همام عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريف عن أبي هريرة, قال خالفه أبو العوام, ثم أتى بالطريقة التي فيها أبو العوام, وأبو العوام يروي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. هذا الفرق بينهما, قبيصة بن حريف أو حريف بن قبيصة وأبو رافع, والباقي متفقون فيه, لأن شيخ قتادة في الإسنادين هو الحسن البصري, لكن أبو العوام يجعل أو يروي روايته من طريق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة, وهمام بن يحيى بن دينار يروي عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة. هذا هو وجه الاختلاف بينهما, قال خالفه فلان فرواه من طريق آخر, يعني لم يكن موافقا له في الطريقة التي روى منها, بل رواه من طريق أخرى, فذكر بدل قبيصة بن حريث ذكر بدل قبيصة بن حريث أبا رافع الذي هو نفيع الصائغ.
وعيد ولا خلاص؟
انتهينا؟
وعيد ولا خلاص؟
لا خلاص, تقرأ اللسان اللي وقفنا عليه.
قال باب عدد صلاة الظهر في الحضر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة العصر ركعتين.
ثم أورد النسائي باب عدد ركعات صلاة الظهر. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا في حجة الوداع عندما خرج من المدينة, فإنه صلى بها الظهر أربعا وخرج بعد الظهر ونزل في ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين, قصر يعني بدأ يقصر, لأنه خرج للحج وبدأ يقصر من ذي الحليفة حيث نزل بها وصلى بها العصر ركعتين, لأنه بدأ في السفر وخرج من المدينة ومن المعلوم أن المسافر عندما يخرج من البلد ويغادر البدل الذي هو ساكن فيه أو الذي هو فيه يبدأ بالقصر, لكن لا يقصره في نفس البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر ونزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين, يعني صلاة المسافر وركعتين. والمقصود من ذلك بيان أن عدد ركعات الظهر أربع, أن عدد ركعات الظهر أربع, حيث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة الظهر أربعة, فعدد ركعاتها أربع. وفي حال السفر فإنها تقصر وتصير ثنتين, لكن المقصود أو المقصود من إرادة الحديث هو ذكر الأربع, وأن عدد صلاة الظهر ركعات صلاة الظهر أنها أربع ركعات.
أخبرنا قتيبة
أخبرنا قتيبة قتيبة بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا سفيان, وسفيان غير منسوب, مهمل, يسمى المهمل في علم المصطلح, وهو يحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. لكن في تهذيب الكمال لم يذكر المزي أن قتيبة روى إلا عن سفيان بن عيينة, ولم يذكر في الذين روى عنهم سفيان الثوري. وإذا فيحمل على سفيان بن عيينة, يحمل هذا المهمل على سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري, لأن سفيان بن عيينة من شيوخ قتيبة, وسفيان الثوري ليس من شيوخ قتيبة اللي هو سفيان الثوري. فإذا يحمل على سفيان ابن عيينة وليس على سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة المكي ثقة حجة إمام, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المنكدر
وإبراهيم بن ميسرة. ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر المدني, وهو ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم بن ميسرة هو ثقة ثبت حافظ, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يرويان عن أنس بن مالك, يعني محمد المنكدر وإبراهيم ميسرة يرويان الحديث عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحديث من أعلى أسانيد النسائي لأنه رباعي. ومحمد المنكدر وإبراهيم ميسرة يعتبرون في درجة واحدة, لأن ما يروي بعضهم عن بعض, وإنما كل واحد منهم يروي عن أنس, فهو رباعي. رباعي باعتبار كل واحد منهم, لأن الحديث من رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر عن أنس, ومن رواية سفيان بن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم ميسرة عن أنس, فهو رباعي في كل منهما. لكن النسائي قرن الاثنين وقال انه ان سفيان بن عيينة روى عن الاثنين, والاثنان رويا عن انس, اذا هو رباعي. وذكر الاثنين فيه هما في درجة واحدة, لانهما يرويان سويا, شيخهما واحد وتلميذهما واحد, شيخهما انس بن مالك وتلميذهما سفيان بن عيينة, فهو رباعي. والرباعي هو أعلى الأسانيد عند النسائي, أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعي, لأنه ما عنده ثلاثيات, ليس عند النسائي ثلاثيات, أعلى ما عنده الرباعيات.
قال باب صلاة الظهر في السفر. وقال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة, قال ابن المثنى, إلى البطحاء, فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
ثم أورد النسائي صلاة الظهر في السفر, يعني وأنها ركعتان تقصر. وقد أورد في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة, يعني وسط النهار, يعني بعدما زالت الشمس, إلى البطحاء, يعني وكان هذا بمكة, وصلى الظهر ركعتين, وهذا هو محل الشاهد لأنه كان مسافرا, وصلى العصر ركعتين وبين يديه عنزة, يعني بين يديه عصا مغروسة في الأرض وهو يصلي إليها سترة, وبين يديه عنزة, يعني عصا في رأسها حديدة لها رأس محدد, إذا غمست في الأرض غاصت فيها, يصلي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون سترة له, وبين يديه عنزة, يعني وهو يصلي بهم ويصلي الظهر. والمقصود من هذا الحديث هنا كونه صلى الظهر ركعتين يعني معناها أنها تقصر أنها رباعية وتقصر وتصلى في السفر ركعتين. وهذا حديث يدل على قصر صلاة الظهر وأنها تصلى ركعتين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن
المثنى ومحمد بن بشار هذان شيخ النسائي وقد جمع بينهما. ومحمد بن المثنى هو الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو العنزي وهو الذي مر في المصطلح أنه فهم أن العنزة هي القبيلة بدل العصا. محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه. والنسائي هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة لأن وفاته سنة 303 وهو من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات توفي سنة 52 و200 والبخاري سنة 56 و200. ومحمد بن بشار لقبه من دار وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى متماثلان ومتساويان في سنة الولادة وسنة الوفاة وفي الشيوخ والتلاميذ وكونهم من أهل البصرة حتى قال الحافظ في التقريب وكانا كفر سيرهان يعني معناه ما يسبق واحد الثاني. الولادة واحدة والوفاة واحدة متفقان في سنة الولادة وسنة الوفاة والشيوخ والتلاميذ وكونهم من أهل البصرة فكان كفر سيريهان. وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون وصفة عن الاثنين روى أصحاب الكتب الستة عن الاثنين مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي محمد بن جعفر عن شعبة وشعبة هو ابن حجاج وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو كما ذكرت لقب رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين منهم شعبة. هذا يروي شعبة عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي جحيفة
وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فجميع رواة هذا الإسناد كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ومحمد المثنى ومحمد بن جعفر غندر وشعبة بن حجاج والحكم بن عتيبة وأبو جحيفة هؤلاء كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة.
قال باب فضل صلاة العصر. وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد والبختري بن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ثوابي
فضل صلاة العصر
باب فضل صلاة العصر وأورد فيه حديث عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد
لن يلج النار من صلى
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمقصود من قول المقصود من ذلك قوله قبل غروبها، لأن التي قبل غروبها هي العصر، والتي قبل طلوعها هي الفجر. ومقصود أورد الحديث هو هنا من أجل صلاة العصر، وذلك في قوله قبل غروبها، وهو أيضا دليل على فضل صلاة الفجر، لأنها هي التي قبل طلوعها، هي التي قبل طلوع الشمس. لن يلج النار أحد لن يلج النار من صلى
قبل طلوع الشمس،
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. محل الشاهد منه قوله قبل غروبها أي العصر، وهذا يدل على فضلها، لأنه قال لن يلج النار، يعني معناه أنه يكون من أهل الجنة. والمقصود من ذلك من يداوم أو المداومة على هاتين الصلاتين اللتين هما صلاة العصر وصلاة الفجر، وهذا يدل على فضلهما أي هاتين الصلاتين. وقد جاء أحاديث تدل على فضل هاتين الصلاتين من هذا الحديث، ومنه حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وغيرها من الأحاديث. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمود بن غيلان،
يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا وكيع،
قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا مسعر،
وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري، ومسعر هو ابن كدام وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وابن أبي خالد هو إسماعيل ابن أبي خالد، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والبختري ابن أبي البختري أبوه اسمه خالد أبو المختار، اسمه المختار أبو البختري، هو اسمه المختار البختري ابن أبي البختري، يعني أبوه مشهور بكنيته، واسمه المختار، وهو صدوق خرج له مسلم والنسائي، هذا البختري ابن أبي البختري. هؤلاء الثلاثة يروون عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة، الثلاثة سمعوا منه، الذين هم مسعر بن كدام وإسماعيل بن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري. وإسماعيل بن أبي خالد هذا لما ذكر المسلم في أول صحيحه تقسيم الرجال إلى طبقات، وأن فيهم من هو في القمة وفي يعني وفي نهاية التثبت والضبط والإتقان، مثل بإسماعيل بن أبي خالد، هذا مثل به لمن يعني يكونون في الطبقة الأولى الذين إذا وجد روايتهم فإنه يعول عليها ويقدمها، فهو ذكره في ضمن من يقدم ومن يقدمه على غيره من الرواة عندما يجد أحاديثهم وعندما يجد رواياتهم. الثلاثة سمعوا من أبي بكر، وأبو بكر هذا مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، أما أبوه عمارة ابن رويبة الثقفي فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني بالإضافة إلى ابن إلى الذين رووا عن ابنه الترمذي، وزيادة الترمذي.
قال باب المحافظة على صلاة العصر. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة لباب المحافظة على صلاة العصر. باب المحافظة على صلاة العصر. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمولاها وقد أمرته بأن يكتب لها مصحفا إذا بلغت إلى هذه الآية فأعلمني آذني أي أعلمني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغها أعلمها فأملت عليه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين, يعني بإضافة وصلاة العصر. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا, لأن فيه التنصيص على المحافظة على صلاة العصر. والقراءة المتواترة ليس فيها ذكر وصلاة العصر, لكن هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون تفسيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لصلاة الوسطى وأنها العصر, ولكن يشكل عليه أن فيه العصر, وقد يفهم منه أن صلاة الوسطى هي غير العصر, مع أن أرجح ما قيل في صلاة الوسطى أنها العصر, أرجح الأقوال في الصلاة الوسطى أنها العصر وليست غيرها, وفيها أقوال عديدة لكن أصحها وأرجحها أنها صلاة العصر كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا. الحديث الذي بعد هذا الدال على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر, أو أن ذلك نسخ ولم تعلم ذلك عائشة, يعني نسخ يعني تلك التلاوة التي هي وقوله هو صلاة العصر. لكن هذا هو مقصود النسائي من إرادة الحديث, قوله هو صلاة العصر حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر, فالوسطى هي صلاة العصر كما صحت بذلك الأحاديث أو كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو الذي سيأتي بعد هذا. فإذا فيه التنصيص على صلاة العصر سواء على ما جاء عن عائشة أو بدون ما جاء عن عائشة, لأن الوسطى منصوص عليها بعد الصلوات وعطفت على الصلوات من عطف الخاص على العام, من عطف الخاص على العام, وأصح ما قيل بأنها العصر. إذن الآية دالة على المحافظة على الصلوات وعلى الأخص في صلاة العصر لأنها هي الوسطى كما جاء ذلك مفسرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن السنة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه, وقد جاء في السنة أن الوسطى هي العصر.
إيش تقرأ المتن؟ عند المتن؟
المتن.
عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغت
آذني يعني أعلمني, آذني أي أعلمني, ولهذا الأذان هو إعلام, الأذان الذي هو النداء معناه الإعلام, الإعلام بدخول الوقت, الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. آذني أعلمني, آذني أعلمني. وكذلك الحديث الذي يقول فقد آذنته بالحرب,
من عاد لولي
فقد آذنته, فقد آذنته يعني أعلمته, آذنته أعلمته يعني معنى آذن أعلم, وهنا آذني أعلمني, والأذان هو الإعلام فلما بلغ هذه لا يعلمها فأخبرها فأمرت عليه يعني وأضافت وصلاة العصر. ويفهم من العصر أن العصر ليست الوسطى, ليست هي الوسطى, لكن الحديث الذي بعد هذا نص أو دل على أن الوسطى هي العصر, وأصح ما قيل أنها العصر. قد ذكر ابن كثير في تفسيره أقوالا عديدة, منهم من قال أنها الفجر, ومنهم من قال أنها الظهر, ومنهم من قال أنها مجموع الصلوات, ومنهم من قال أنها العصر. لكن بعدما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأقوال الأخرى لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها, لأن المعول على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بيّن أنها العصر.
أخبرنا قتيبة,
يقولنا سيخبرنا قتيبة وقد مر
عن مالك,
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور المعروف, وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها البخاري أصح الأسانيد, وهي مالك عن نافع عن ابن عمر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم,
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القعقاع بن حكيم,
عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي يونس,
عن أبي يونس مولى عائشة وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي, ولم يخرج له أبو داود, ما خرج له ابن ماجه, لم يخرج له ابن ماجه, يعني هو مثل الذي قبله إلا أنه لم يخرج له ابن ماجه, مثل قعقاع بن حكيم إلا أن قعقاع خرج له ابن ماجه وهذا لم يخرج له ابن ماجه. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه. هذا هو أبو يونس مولى عائشة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
ثم أورد النسائي حديث
علي,
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شغلونا عن الصلاة الوسطى أي العصر حتى غابت الشمس, لأن هي الصلاة التي قبل المغرب, حتى غابت الشمس يعني وخرج وقتها, يعني وقتها غروب الشمس, نهاية وقتها الاضطراري, لأن لها وقتان, وقت اختياري واضطراري. الاختياري إذا اصفرت الشمس, لأن تصفر الشمس, وبعد ذلك إلى غروب الشمس هو اختياري اضطراري. قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس,
غربت,
حتى غربت الشمس, يعني فيه تفسير الوسطى بأن العصر, تفسير الوسطى بأن العصر, لأن هي التي قبل صلاة العصر غروب, التي قبل غروب الشمس, وهي التي شغلوهم أي الكفار يوم الخندق يوم الأحزاب حتى غربت الشمس. والمقصود من ذلك يعني من باب المحافظة على العصر, إرادة الحديث في باب المحافظة على صلاة العصر, لأن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وقد جاء في هذا الحديث أن الوسطى هي العصر. إذن الآية نص أو الحديث فسر الآية بأن الوسطى هي العصر, وإذن فالأمر حاصل في المحافظة عليها. شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس, هذا هو الدليل على تفسير الصلاة الوسطى بالعصر, والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه, وهذا من تفسير القرآن بالسنة, لأن الوسطى غير مبينة في القرآن فجاء تبيينها بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسناد يقول
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو بن الحارث وقد خرج له أصحاب الكتب الستة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد يعني محمد بن أعلى يروي عن الحارث بن عن خالد بن الحارث خالد ابن الحارث وخالد بن الحارث ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
شعبة
عن شعبه من الحجاج وقد تقدم مر ذكره
أخبرني قتادة
نعم
قال أخبرني قتادة
قال أخبرني قتادة وهو بن دعامة السدوسي وقد تقدم
عن أبي حسان
عن أبي حسان وهو مسلم بن عبد الله الأعرج وهو مسلم ابن عبد الله الأعرج وهو صدوق
نعم صدوق نعم رمي برأي الخوارج
صدوق رمي برأي الخوارج وخرج حديثه
بخاري تعليقا ومسلم والأربعة
خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هذا هو أبو حسان يروي عن عبيدة
نعم.
يروي عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عبيدة بن عمرو السلماني هو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وعن فاطمة وعن الصحابة أجمعين وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.